بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المقطع الذي سمعنا قراءته ووقفنا عند قوله ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده، هذا المقطع أو هذه الجمل من كلام العلامة السعدي رحمه الله متعلقة بطريقة طلب الطالب للعلم. هذا الكلام متعلق بطريقة طلب الطالب للعلم، والمراد بها الطريقة المثلى. الطريقة المثلى، وذلك يتضح بأهمية التدرج في طلب العلم، بأهمية التدرج في طلب العلم، وهو بهذا عندما قال يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية، هو بهذا يحذرك ويرغب في تحذيرك بألا تنشغل عن الأهم بغيره، لا تنشغل عن الأهم بغيره فتقدم غيره عليه. فما الذي يجري حين ذلك؟ يضيع العمر ويمضي الوقت في غير منفعة مرجوة، فيمضي الوقت والعمر في غير منفعة مرجوة. وهذه القضية التي قال الشيخ فيها يتعين، يعني لا مندوحة لك في هذا، هذا من الأمور المتعينة الواجب عليك سلوكها لتحصل علما نافعا الذي يثمر عملا صالحا بإذن الله تعالى. هذه القضية وهي البداءة بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم، متعلقة بطريقة التدرج في تحصيل العلم، وهي أعني هذه القضية من أهم القضايا حساسية، مع أنها متعينة إلا أنها من أكثر القضايا حساسية في هذه العصور المتأخرة،
وغالب الإرباك والارتباك والاضطراب لدى كثير من الطلبة منذ زمن وأمد، غالب هذا يحصل بتضييع وعدم العناية بهذه النقطة أو هذه القضية المهمة جداً جداً جداً. لأن هناك، بارك الله فيك، إخلالك بهذا إخلال بأمر قد استقر وهو مستقر عند أهل العلم سلفاً وخلفاً قديماً وحديثاً لم يختلف في هذا الأمر الذي سأذكره، لم يختلف فيها اثنان من أهل العلم ولم ينتطح فيها عنزان كما يقال. ما هي هذه المسلمة؟ أن العمر قصير والعلم كثير، أن العمر قصير والعلم ماذا؟ كثير. أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وعلقه الحافظ المزي مجزوماً به عن الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي أنه قال: العلم أكثر من أن يحصى، العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، انتهى كلامه. ولهذا لا يمكن أن ترى أحداً من أهل العلم قديماً وحديثاً ينازع في ضرورة الأخذ بهذا المسلك العلمي الرصين، كما قلت لم ينازع في هذا اثنان ولم ينتطح فيه ماذا؟ عنزان. فإن التدرج في تلقي العلم والتروي في تحمله وتحصيله هي الوسيلة الناجحة والناجعة والوحيدة المثمرة لتعلم العلم وضبط العلم وفهم العلم وإتقان العلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذا، أعني على ضرورة ماذا؟ التدرج والتروي في التحمل. قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال العلامة الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي للمبتدئ في التفقه بالعلم، ينبغي له أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسبما يتحمله حفظه، ويقرب من فهمه. لماذا يرشد إلى هذا؟ الناس في هذا الباب يتفاوتون في الإدراك، وكما يقال أو يقول بعض الناس من المتكلمين في أبواب التربية كما يقال، مراعاة الفروق الفردية. فمن الناس من عنده ذهن وقاد يتنبه للكلام ابتداءً ولا يحتاج إلى مزيد إعادة، وهبه الله هذه الفطنة. ومن الناس من يحتاج إلى إعادة تكرار أكثر من مرة، ولو أعدت 10 مرات فهم من كلامك النصف أو الثلث، والثلث كثير أحياناً. فلهذا يجب أن يأخذ بما يتناسب مع حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا تقارن نفسك بغيرك، السلوك والطريق واحدة لكن الأفهام والمدارك مختلفة. قال: ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى كلامه. ونبه الشيخ السعدي هنا بعبارة مهمة بعد أن بين لك ضرورة أنه يتعين عليك أن تبدأ وأن تتدرج بالأهم فالأهم. قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. هو يطلب منك أن تتدرج، أليس كذلك؟ ثم يقول أن يشتغل فيه، أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها. هل هذا راجع إلى الطالب الذي لا زال يتدرج، أم هذا توجيه إلى المعلم؟ إلى المعلم، ليأخذ بيد المتعلم شيئاً فشيئاً، فيأخذ في المصنفات أو في الفن أحسن ما فيه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ما يراه مناسباً للحال والزمان وأوضح عبارة. نعم. وهذا كما قلت إعادة تأكيد منه على ضرورة البداءة بالأهم فالأهم. وهذا يسوقنا إلى الكلام على ضرورة البدء بصغار العلم قبل كباره، وهذا أمر دل عليه كما قلت النصوص، دلت عليه النصوص، سار عليه سلف الأمة، سلكه العلماء جميعا، لم يختلف في هذا أحد، والواقع والعقل يدل عليه. فهذا الرضيع، الرضيع عندما يرضع أو يبدأ في ماذا؟ في يعني أكل الطعام، إنما يطعم طعاماً أشبه إلى أن يكون ماذا؟ مهروساً، ليتناسب ولا يؤذيه، قليلاً 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 قليلاً. ما الذي تقوله عندما تراه يطعم شيئاً مثل هذا الذي هو أقرب إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون نعم يعني ضرب من ضروب الحساء، ضرب من ضروب الحساء، تقول هو يطعم يأكل يعني، صحيح؟ أو يؤكل. وهذا الشخص البالغ الكبير أيضاً يطعم لكنه يأكل، أليس كذلك؟ لكن الأكل كالأكل أم يختلف؟ يختلف، يراعى حاله من حيث الصغر و ومن حيث الكبر أم لم يراعى؟ يراعى، يتنبه إلى هذا أو لا يتنبه؟ يتنبه، مع أن اللفظ الجامع لما يتناوله الإثنان يسمى طعاماً، يسمى إيش؟ لكن المراعاة للحال والزمان والمكان والهيئة مطلوبة. إذن هذه يدل عليها النظر، نعم، ويدل عليها ماذا؟ العقل أيضا، بارك الله فيك. التدرج يقتضي أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، التدرج والبداءة بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم يقتضي أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، فلا يغرق في الدقائق ويفرط في المهمات والأمور الهامة، وهذا هو سبب الإرباك عند كثيرين. تجد الطالب الحدث يغرق في الدقائق ليتشوف ويتصدر المجالس ويلوي أعناق الناس إليه، يظن أنه يعلم وهو في الحقيقة يهلك نفسه ويضيع على نفسه الوقت والعمر. يقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في صحيح الإمام البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، حكماء فقهاء. ثم قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل ماذا؟ قبل كباره. انتهى. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس وصله ابن أبي عاصم بسند حسن، قال: وكذا الخطيب. ثم قال: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وأخرج القاضي، أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والقاضي عياض في الإلماع بسند صحيح عن يونس بن يزيد أنه قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، يونس ابن يزيد الأيلي الإمام الحافظ الثقة تلميذ ابن شهاب، قال له ابن شهاب لما رأى عنده هذا النهم في الطلب وجهه، ما تركه ولا أهمل توجيهه ولم يترك نصحه، قال له: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فإن العلم ماذا؟ أودية. ومعلوم أن الوادي قد يكون فيه شعاب وتفريعات، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه، يعني بدأت في سلوكه، قطعك، قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن يعني ما تتحمس منذ أن تدخل الوادي تريد أن تقطع الوادي كله، خذه مع هذا. قال: ولكن خذه مع الليالي والأيام، امشي قليلا وارتاح، وامشي يسيرا وارتاح، اليوم هكذا واليوم الثاني والثالث، لا ترهق، فقد يقطعك الأمر قبل أن تقطعه. قال: ولا تأخذ العلم جملة، إذن لا يجوز لك أن تخوض فيه هكذا تخبط خبط العشراء، بدأت الآن تريد أن تأخذ الحديث والفقه والعقيدة والتفسير واللغة، تريد كله ها هذه كلها أودية، فاسلك السبيل الصحيح. ثم قال: ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. تروى على مهلك، لا تستعجل، خذه بتروي وتأني لتضبط وتفهم فتسير وتبني على هذا ما كان بعده وما كان بعده وهكذا. واضح؟ ازدحام العلم على السمع مضلة الفهم، هذه قاعدة مضطردة. لا أدري من أين جاء هذا الهوس وهذا الطيش الذي صرنا نحتاج إلى أن نركز وأن ندل وأن ننبه عليه. مع الأسف تضيع هذه الأمور والنقاط والأساسيات في هذا الباب الحساس. سبب هذا كما قلت الطيش والسفه والرعونة التي ظهرت في من ينتسب إلى الطلب مع الأسف، ويظن أن انقضاء السنين والشهور والأيام يدل على تقدمه في العلم، ولو راجع نفسه وحققها لعلم أنه لم يحصل إلا التناتيف. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن شيخه معمر بن راشد أنه قال: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. وأخرج الإمام ابن عبد البر في التمهيد وفي كتابه الاستذكار أيضا بسنده عن عمر بن عبد الواحد صاحب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قال: عمر ابن عبد الواحد عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا مجلسين زي الجماعة هؤلاء أبو ليلى وليلتين ونحو ذلك. قال: عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما. ثم قال الإمام مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قلما تفقهون فيه، قلما تفقهون فيه. ما بال هؤلاء الذين يقرؤون كتاب التوحيد في مجلس أو مجلسين أو 3، والواسطية في ليلة أو ليلتين، والتدمرية وغيرها، وكتب العلم الأخرى والأدب المفرد وشمائل الترمذي وغيرها من المؤلفات، وصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرها، في ليالي أو في ليلة أو ليلتين أو 3، هل هؤلاء فقهوا ما في هذه الكتب؟ هذا مالك على ينقم على هؤلاء أن عرضوا عليه، وعرضاً قطعاً إنما قرأوا عليه قراءة عرض، ومع هذا قال هذا لهم توجيهاً وتنبيهاً على ضرورة ماذا؟ أخذ العلم بتروي. قال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قلما تفقهون فيه. والله المستعان. إذن لا تستعجل، تريث. لا يعني التريث الكسل، فرق بين التروي والتريث والتدرج والكسل والخمول والعبث. هذا ليست هذه ليست صفات من يطلب العلم. أنا أتكلم عن من يتأدب بأدب العلم في مجلس العلم ومع نفسه ومع أهل بيته ومع زميله ومع شيخه وقبل ذلك بينه وبين الله تعالى، فالله يعلم ما يبيتون. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. الواجب أن لا تطلب الفصول إلا بعد أن تأتي على الأصول لترد الفصل إلى الأصل فيتضح لك المقام. ولا شك أيها الإخوة أن قيام طالب العلم الذي يرغب أن يعبد الله على بصيرة لا أن يتشوف كما حذرنا في اللقاء المنصرم، ولا أن يلهث وراء دنيا يصيبها أو جاه يحصله أو نحو ذلك من أغراض وعفن الدنيا. من سلك هذا السبيل وأراد أن يعبد الله على بصيرة وأن يسلك سبيل السلف في تحقيق هذا العلم وتعليم أهل بيته وإخوانه ومن لهم حق عليه ويكون أهلاً لحمل هذا العلم، أن قيام الطالب بهذا المبدأ وتحقيقه له فيه إراحة سيلحظها ويلمسها بل ويعيشها، يريحه من عناء التعنت ويريحه من عناء التشتت ويريحه من عناء اللهث وراء غرائب المسائل وشواذها وتتبع ذلك ومحدثات المسائل كما قلت ليحصل ثناء أو عرضا دنيويا، لأن اللهث وراء هذا والغرائب وتتبع الشواذ وما لم يقع ولا هو واقع مما عابه الأئمة على طالب العلم، مما عابه الأئمة على طالب العلم. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية الإمام أبي داود قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل عن مسألة فقال، مسألة غريبة ومحدثة ولا هي واقعة، فقال الإمام أحمد: دعنا من هذه المسائل المحدثة، دعنا من هذه المسائل المحدثة، بمعنى لا تشغل نفسك بها ولا تشغل الشيخ بها ولا تلفت وجوه الناس إليك ليروا أنك من ماذا؟ ممن ترد عليه المسائل فيسأل عنها وينقب فيها لما في ذلك من دغل ودخن. وجاء في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى في ترجمة أحمد بن حبان: القطيعي أبو جعفر ولقبه شامط بالطاء. قال الخلال أبو بكر: أخبرني الحسن بن الهيثم قال: سمعت أبا جعفر شامطاً القطيعي يقول: دخلت على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، فقلت، هذا شامط الملقب بشامط دخل على الإمام أحمد فقال، فقلت أي سائلاً، فقلت أتوضأ بماء النورة. تعرفون النورة؟ هذه التي تستخدم في الجص وتستخدم في ماذا؟ في إزالة الشعر قديما. النورة البيضاء. أتوضأ بماء النورة؟ قال أحمد ما أحب ذلك. قال فقلت له أتوضأ بماء الباقي الله. الباقي الله الفاكهة المعروفة أو الطعام المعروف، الخضار المعروف. أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال ما أحب ذلك. قال فقلت له أتوضأ بماء الزردج. الزردج قيل العصفر وقيل الزعفران. هذه هكذا جاء في طبقات الحنابلة بطبعة العثيمين، تحقيق العثيمين، وفي طبعة أخرى غير محققة للطبقات قال أتوضأ بماء الورد. عموما سأل الوضوء بماء غير صافٍ، كان عصفرا أو ماء ماذا؟ ورد. فقال الإمام أحمد ما أحب ذلك. قال هذا القطيعي فقمت. سأل هذه الأسئلة الثلاثة، قال ثم يعني قام، قال فقمت فتعلق بثوبي. أحمد مسك ثوبه فتعلق بثوبي ثم قال أي شيء تقول أو أي شن تقول إذا دخلت المسجد؟ قال فسكت ثم قال وأي شيء أو أي شن تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال فسكت. فقال أحمد اذهب فتعلم هذا. تعلم هذا قبل أن تسأل هذا ماء الزعفران وماء مدري ماذا وماء مدري ماذا، فلا تتقدم فيما لا يعنيك ولا تخوض فيما لا ينبغي لك أن تخوض فيه. فاعرف قدر نفسك وماذا يجب عليك أن تتعلم. وأورد العلامة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وفي رسالته في أصول الفقه أورد نقولات مهمة عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الشأن، في ذم السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه من المحدثات والشواذ والشوارد. من ذلك أن المروزي قال قال أبو عبد الله سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال الإمام أحمد له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ يعني أتقنت العلم وأحط به، فلم يبق لك من مسائل العلم إلا هذا؟ يأجوج ومأجوج مسلمون أم لا؟ إذا قلت نعم أو قلت لا ماذا أضاف إليك هذا من العلم؟ ماذا يفيدك هذا؟ ماذا يفيدك؟ أفادك شيئا؟ ثرثرة. ونقل أيضا عن ابن مفلح أن أحمد بن أصرم ناقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن مسألة في اللعان، اللعان بين الزوجين، فقال الإمام أحمد لهذا السائل: سل رحمك الله عما ابتليت به. لا تفترض المسائل، سل عما ابتليت به. وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عن مسألة فقال: دعنا، ليت أنا نحسن ما جاء فيه الأثر، ليت أنا نحسن ما جاء فيه الأثر، أي نتبع ما جاءت به الآثار فنعمل بها ودعنا عن مثل هذه الأسئلة. وقال الأثرم: وسألت أحمد عن المريض في شهر رمضان، سألته عن المريض في شهر رمضان يضعف عن الصوم، قال: يفطر. قلت: يأكل؟ قال: نعم. قلت: يجامع امرأته؟ قال: لا أدري. يقول: فأعدت عليه أي السؤال، فحول وجهه عني، حول وجهه عني، ما هذا التمحل والانغماس إلى هذه الدرجة في السؤالات؟ وهذا تربية للسائل ومن كان حاضراً. فليس كل ما يطرق سمعك أو يأتي على ذهنك هو محل سؤال، وليس بالضرورة حتى ولو سألت أن يكون الشيخ مجيباً لك، فليس بالضرورة أن تجاب عن كل سؤال، وليس كل سؤال يستحق الجواب، وإن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون كما قاله مالك رحمه الله. فاعرف عن ماذا تسأل وكيف تسأل، وأن تعرف أدب السؤال، أن تعرف أدب السؤال. فإذا استجمعت ذلك حينها اسأل بهذه الآداب والسؤال الموجب للسؤال لتحصل على الجواب إن شاء الله النافع. وسيأتي كلام مزيد في هذا الباب بحول الله تعالى. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فإن قال قائل: أليس في الحديث من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا؟ يعني أن طالب العلم كثير السؤال، كثير ماذا؟ جلب المعلومات لنفسه، فإنه لا يشبع. يقول: قلت: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم، لأنه يعرف ماذا يتناول وعلى ماذا تقع عينه وماذا يفيده. فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه. ما هو تقدير العمر؟ أن العمر قصير وأن العلم ماذا؟ كثير. وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، غير أنه يبنى على الأغلب، يبنى على ماذا؟ على الأغلب. إلى أن قال: فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلاً بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة. تمشي فتريد أن تنسخ جزء فلان تنسخه ثم تبحث فيه وعن الراوي هذا فتمشي إليه وتحصل عنه، تشتغل بالنسخ عن ماذا؟ عن التفقه. هل هذا من الأولويات والمهمات؟ لا بد أن تعرف متى تصل إلى مرحلة النسخ وحاجتك إلى تطلب الرواية. ليس هذا ابتداءً. قال: وهذا لا يفرغ من مقصوده منه إلا في 50 سنة، خصوصاً إن تشاغل بالنسخ ثم لا يحفظ القرآن، يشتغل بهذا عن هذا، أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. يريد رحمه الله أن يقرب لك، لا أن يزهدك في هذا، يريد لك أن ترتب الأولويات والمهمات، فتبدأ بتدرج لتحصل طرفا من هذا وهذا وهذا بالقدر الذي يؤهلك لتعبد الله على بصيرة وأن تكون من أهل العلم حقا وحقيقة. وهنا سؤال: لماذا يكثر أهل العلم بالنصح بهذه في هذه المسألة؟ أرأيت هذه النصوص عن الأئمة من النهي عن التشاغل فيما لا يعني وضرورة العناية بما يجب، اذهب فتعلم هذا إلى غير ذلك، دعنا من هذا، ليتنا نجمع ماذا أو نعمل بما جاء في الحديث والأثر ونحو ذلك. لماذا يكثرون من النصح والنهي عن ترك هذا المسلك؟ الجواب: ينصح أهل العلم بهذا ويكثرون النصح ويوبخون من سلك طريقاً غير هذه لعلمهم بخطورة الخروج عن هذا السبيل وخطورة الخروج عن هذا المسلك وهذه الطريقة المرضية المتبعة. يقول الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات درجات درجات، يعني لا بد أن تصعد الدرجات درجة درجة. لو أردت أن تقفز من الأولى للأخيرة ممكن تنقطع قبل أن تصل، أو تسقط فتنكسر رقبتك، أو يحل بك ماذا؟ بلاء وعاهة تمنعك عن المسير. طلب العلم درجات، أكد هذا قال: ومناقل. طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. قال الشيخ: يتعين عندنا هنا ابن عبد البر يقول لا ينبغي، يعني يتعين لا ينبغي تعديها. طيب من تعداها ماذا يجري له؟ قال: ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. القلب وعاء، القلب ماذا؟ وعاء. يجب أن تملأ هذا الوعاء بما يفيده. أنت جائع وعندك وعاء، المفترض أن تجعل في هذا الوعاء الطعام الذي تأكل، أليس كذلك؟ لا أن تملأ الوعاء ترابا. أنت ملأته، لكن هل ملأته بما ينفعك أو ينفعك؟ لم تملأه بهذا. تحتاج إلى الطعام ولا تحتاج إلى الشراب. لو ملأته بماء قد تشرب قليلا ولا تحتاج البقية. إذن يجب أن تملأ هذه الجارحة بما يناسبها وينفعها، وإنما يكون ذلك على ماذا؟ على التروي والتدرج. لهذا قال الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، قوي البنية صحيح البدن يحمل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلاً، ضعيف البنية ضعيف القوى، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. أما قلنا الفروق الفردية، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبهاً بغيره، تشبهاً بماذا؟ بغيره، يريد أن يقلد غيره، يريد أن يسير سياسة القطيع، يسوقه غيره كالنعاج والدواب، تشبهاً بغيره. ماذا يجري معه؟ ولا يستطيع أصلاً. هذا الذي قسمه الله له. إذا أراد أن يبحث أو أن يجاري ذاك، ما الذي يصيبه؟ قال: لحقه الملل، لم يستطع أن يجاري، وأدركه الضجر، ونسي ما حفظ، لا يستوعب، ولم ينتفع بما سمع. فليقتصر كل امرئ من نفسه من مقدار أو على مقدار يبقى فيه ما يستفرغ كل نشاطه، ما لا يستفرغ فيه كل نشاطه، القدر الذي تستطيع، لا تستهلك كل قواك لتحفظ صفحة، ليس اليوم كله حفظ هذه الصفحة، فثمة أشياء أخر. فإن ذلك لو راعيت هذا، فإن ذلك أعون له على التعلم مع الذهن الجيد والمعلم الحاذق، والمعلم الحاذق. انتهى. في الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح نقل نقلاً نفيساً عن أبي حيان الأندلسي المتأخر المتوفى 45 بعد 700، وهو النحوي أبو حيان النحوي، نقل هناك أن أبا حيان قال: أما أن صاحب تناتيف هنا وهنا وهنا، وينظر في علوم كثيرة، فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، مع أنك خضت هنا وخضت هنا وخضت هنا، لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها صاحب هذه التناتيف، والذي يخوض هنا خراج ولاج ذاهب آيب فقط. يقول: فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة أو مضلة الفهوم. ولذلك يقول: ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره، يعني صار مبرزاً فيه وعالماً فيه وإماماً فيه. هل يعني هذا أنه ما يمكن أن يجمع؟ لا، وفقه الله وهداه أن جمع بين هذا الفن وغيره، لكن أخذ ذلك على هذا النسق مع الذكاء والزكاء والفطنة والنية الصالحة. في حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حديث أنس. قال ابن حجر معلقا في هذا الحديث من الفوائد: تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً يسيراً حُبِّب إلى من يدخل فيه لأنه قبله ووجد فيه ماذا؟ لطفاً وسهولة في فهمه ابتداءً. قال: وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالباً الازدياد، يبحث عن ماذا؟ عن الاستزادة في هذا الذي تحصله. قال: بخلاف ضده الذي لم يتدرج ولم يحصل هكذا بهذه الطريقة، ما الذي يصيبه؟ الملل والضجر والانفكاك عن تحصيل العلم، انتهى. من صور الإخلال بهذه النقطة وهذه القضية الرئيسة ما ذكره العلامة ابن بدران في كتابه المدخل إلى فقه الإمام أحمد، قال: اعلم أن أكثر أن كثيراً من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم. طبعاً هو كأنه يحكي واقعاً عايشه وأدركه أو سئل عنه ويحكي واقعاً بعده، يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، يعني التحصيل يسير جدا، هذه التناتيف كما يقال، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا مع هذا القضاء السنين. أما قلت بالأمس وكررت غير مرة أن قطعك للسنوات في أنك لا يعني شيئا، لا يعني بالضرورة شيئا، بعض الناس فيه بلاء ومرض، هذا من الأمراض الخفية، ينظر أن له سنتين ولا خمسة، إلى من جاء أولا ينظر أنه أعلى وأفهم وأدرك باعتبار ماذا؟ أن هذا قد سبقه، سبقته بالسنوات لكن لم تسبقه لا بالفهم ولا بالإدراك ولا بالعلم، ولا يعني ذلك أن هذا سبب لأن تحقر إخوانك من سبقوك، ولا أن تحقر أنت من جاء بعدك، تعامل أنت مع أخيك بلطف واحترام، ويكون مبدأ الاحترام واللطف والأخوة في الله هو الضابط في معاملة كل منكم لأخيه، مع الرفق والشفقة كل منكم على صاحبه، هذا هو المبدأ. السنوات لا قيمة لها إلا إذا صحبها إدراك وتوفيق من الله تعالى سابق وعلم راسخ وتحصيل صحيح قد يبرز في هذا، لكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. فهناك من أخذ الشهادات العليا وأنهى الدرجات الأكاديمية إن صح التعبير العلمية، وفي الحقيقة جاهل في الفن الذي أخذ فيه هذه الشهادات، إن كان في عقيدة أو في حديث أو في تفسير أو في قراءات أو في الفقه أو في أصوله أو في اللغة وعلومها. فانقضاء السنين لا يعني بالضرورة ماذا؟ التقدم في العلم. قال: وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا إلى عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري، يعني عنده بلادة، عنده ماذا؟ بلادة في الفهم واعوجاج في الفهم مع ضعف في العقل قد يصحب ذلك. عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري لحقيقة المسائل وحقيقة العلم الذي يدرس وما يتفرع عنه، هذا الذي أصيب أو فيه هذه العلة مما خلق بها، خلاص ماذا تفعل معه؟ لست عليهم بمسيطر، يعني هذا ما يمكن أن يدخل الذكاء في عقله، ولا يمكن أن يرفع ضعف العقل عن الإنسان، هذا إدراكه. قال: وهذا، يعني صاحب هذا القسم، لا كلام لنا فيه ولا في علاجه، ما نستطيع، خلاص. الثاني قال: الجهل بطرق التعليم. الأمر الثاني: مع انقضاء السنين الطوال ولم يحصلوا، بل هم لا زالوا في درجة المبتدئين، الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين، لما يجهل كيف يعلم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، رأى نفسه بين عشية وضحاها قد جلس إلى الناس وهو جاهل بالعلم أصلا، ففاقد الشيء كيف يعلم غيره؟ يجهل كيف يربي الطلبة ويعلمهم على صغار العلم قبل كباره، وعلى أدب العلم وتخلقه والتخلق بآدابه. قال: وقع فيه غالب المعلمين فتراهم كيف يسد سوءته، قال: فتراه يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلاً، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياماً بل شهوراً، كله كلام في ماذا؟ في البسملة وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك الحمدلة، ولو الساعة في البسملة والحمدلة أياماً بل شهوراً، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم. فهو عندما يأتي فيسمع مثل هذا التشقيق والتشدق يظن أن هذا هو العلم، وهذا في الحقيقة ليس علما، هذا ليس علما، هو جهل، لكن يستر جهله بمثل هذه التشققات. ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك، خلص من البسملة والحمد لله، والحمد لله نجا، أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له، هو مبتدئ، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي ليس لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية، انتهى. هكذا يتشدقون في الكلام فيوهمون الطلبة والشبيبة، مع الأسف أن هذا هو ماذا؟ العلم. وهذا حاصل وواقع. لأجل هذا بارك الله فيكم كان مسلك التدرج في غاية من ماذا؟ من الأهمية في تأسيس الطالب وتأسيسه، في تأصيله وتأسيسه وبنائه العلمي. هل هناك صور من الإخلال به غير الذي ذكر؟ الحقيقة الصور فيه، هناك صور عديدة، لكن يمكن إجمال عموم ذلك في نقاط ثلاثة، في نقاط ثلاثة أعني الإخلال بالتدرج. له صور، أشار إلى صورتين: صورة تتعلق بالذكاء الفطري، وصورة تتعلق بإخلال المعلم المتصدر لهذا الشأن وفاقد الشيء لا يعطيه. لكن نتكلم عن عموم الإخلال الذي يقع في هذا الباب. إجماله في ثلاثة صور: الأولى عدم التدرج في البداءة أو بالبداءة بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم من العلوم. لماذا؟ لا بد أن تعلم بارك الله فيك أن العلوم على قسمين: علوم مقاصد، علوم مقاصد وعلوم آلة. فلربما يبدأ الطالب بالآلة قبل المقصد، واضح؟ فهنا يحصل عنده الخلل وينشغل بالآلة ويترك الأصل ذاك، واضح؟ ثانياً من الصور الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي يدرسه. أما قال الشيخ: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. إذن عندما يختل عندك أبدأ بهذا ولا هذا، نبدأ بفتح الباري ولا نبدأ بكذا، ولا نبدأ بالأربعين النووية ولا نبدأ، يبدأ يتنقل ولا يدري بماذا يبدأ ولا كيف يبدأ ولا أي كتاب يناسب حاله ولا مرحلته. وقد يبدأ بالمطولات قبل المختصرات، يبدأ بالمطولات قبل المختصرات في الفن الذي يدرسه، وهذه المختصرات هي عمدة في الفن، هي عمدة في الفن الذي يدرسه، فينشغل عن هذا بذاك. ومعلوم أن المطولات إنما يذكر فيها المسائل مطولة مع الخلاف وغير ذلك. هذه الكتب المطولات لم يكتبها العلماء للعامة والمبتدئين وصغار الطلاب، كتب ابن حجر فتح الباري لأهل العلم العلماء، ما كتبه للدهماء. العيني عمدة القاري ما كتبه للعامة، كتبه لأهل العلم. وهكذا الحال، يجب أن تعرف ما الذي كتب لك وما الذي كتب للعلماء. إن يسر الله لك فتقدم بك الفهم والعلم والإدراك والتدرج الصحيح، صرت إلى هذه الكتب فكانت لزاماً عليك أن تراجع فيها وأن تنظرها، لا بنظر المسلم بما فيها، إنما هو النظر نظر المستفيد الناقد. متى تصح عند أو يصح عندك النقد ويتوجه؟ إن كنت قد استجمعت الآلية والأهلية في هذا، آلية العلم وأهلية النظر. ثالث الصور الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب المقرر. إذن قلنا البدء الإخلال بالتدرج في البداءة بالأهم فالمهم، علوم مقاصد وعلوم آلات، الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي يدرسه في الفن من المعتمد فيه. الثالث الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة شرح الكتاب، شرح ماذا؟ الكتاب. وهذا راجع إلى الأستاذ أيضا، هذا راجع إلى الأستاذ أيضا. فمثلا طالب في ابتداء أمره لا يصح له أن يجلس في شرح لكتاب مطول مثلا، هو لا يناسب إلا من تقدم. طبعا تقدم هذا لا يمكن يعني يعرف الأستاذ هذا متقدم، لكن يعرف من عامة الطلبة أنه أدرك أو حصل قدرا راسخا، لهذا كانوا يختبرون الطلاب ويقومون لهم بماذا؟ بالقلب، قلب الأسانيد والمتون، وينظرون في حفظهم وضبطهم و حتى يشهد له. وأذكر أني لما درست أكثر من مرة إحدى اللقاءات درست الموقظة للذهبي، فطلب الإخوة يعني إجازة في الكتاب، قلت أنا لا أجيز في الكتاب إلا بعد الامتحان لأعطيك الإجازة بشرطها، ونصصت فيها بأني سألته عنها فوجدته مدركا لمقاصدها متفهما لمعانيها، نصصت على هذا في من أجزت. ولهذا لم يحصل على هذا إلا النزر اليسير من الطلبة بارك الله فيه. فبعضهم جاء سألته بعض السؤالات عن هذا الكتاب، ما هو فاهم ما هو الكتاب، كيف أجيزك، على ماذا أجيز؟ لهذا استهان الطلبة بالإجازات. صحيح يمشي عندي إجازة عن فلان وعلان وهو من أجهل الجاهلين، من أجهل الجاهلين، وشيخه جاهل مثله، ولربما ذهب وأخذ الإجازات من قبوريين عند الأضرحة ومن سدنة الأضرحة. صحيح هذا لا عبرة به ولا يقوم عند أهل العلم ولا يقوم، بل هو مذمة لصاحبه في الحقيقة، لأن تبقى بغير إجازة على اعتقاد صحيح وعلم صحيح وتدرج صحيح خير من أن تجمع هذه الإجازات التي يعني الحبر الذي كتب بها هو أغلى منها. قد يقول القائل، عرفنا إذن هذه الصور من حيث الإجمال، ما هو العلم المراد تعلمه؟ ما قلنا تدرج في العلم، 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 ما هو العلم؟ كم لنا؟ 9:10. طيب العلم يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، لما كان العلم لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد. علم مقصد إذن ولا علم آلة؟ وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، أي ما يتعلق بأفعال العبيد. إذن هما أمران، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. نخلص من هذا أن أصل العلم هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، هذان الأصلان لهما آلات تسمى علوم الآلة، علوم الآلة أي آلات تضبط للوصول لفهم هذين، هذا الأصل العظيم، أعني الكتاب والسنة، وضبط ذلك وفهمه على الوجه الذي على الوجه الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة الصالح. لا شك أن تحقيق هذا، تحقيق هذا العلم وتحصيله والحرص على تحقيق آلاته فيه هو تحقيق للدين الذي أمرك الله أن تتعبده به، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الدين على مراتب، هذا الدين على مراتب. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في عبارة جامعة له: اتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام، أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام، الإيمان معرفة خاصة الإيمان والإسلام، وذلك معرفة التوحيد والإخلاص، ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تفقه تحقيق هذه الأبواب إلا بمعرفة ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده، وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في بريته على توحيده وأزليته سبحانه، والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله. القسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. إذن الأول متعلق بالاعتقاد، الإيمان والإسلام وما يتفرع عن ذلك. الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه، وذلك كيف نعرف هذا، هذه المرتبة؟ وذلك ما يكون بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع الله الدين على لسانه ويده، ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره. إذن هذا متعلق بمعرفة السنة وتفصيلاتها، ومتعلق بمعرفة الصحابة وطبقاتهم وطبقات الرواة وثبوت الأخبار من عدمها، نعم، والكلام على الرجال جرحاً وتعديلاً، الأخبار ما يقبل منها وما يرد، كل هذا يدخل في القسم ماذا؟ الثاني. أما الثالث قال: معرفة السنن واجبها وآدابها وعلم الأحكام وفي ذلك يدخل خبر الخاصة العدول، ومعرفة الفريضة من النافلة، يعني تميز، ومخارج الحقوق والتداعي، ومعرفة الإجماع من الشذوذ. قالوا: ولا يوصل إلى ذلك، يعني ما يتعلق بالأحكام فرضاً أو نفلاً وفيه إجماع أو عدم إلى غير ذلك، لا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك. انتهى كلامه. لذلك العلوم هي الحديث والتفسير والفقه، ويسبقها علم الاعتقاد. عرفتم؟ نعم. كم لنا؟ لذلك بارك الله فيك، إذا علمت هذا قد تقول: هل الإمام الشافعي مثلاً ولا مالك هل فعلوا هذا؟ هل كانوا يمشون على هذا؟ هم ما خالفوا هذا، حتى تسأل أنت هذا السؤال. قلت: التدرج والتروي في التحصيل قد جاء تباعاً، قد جاء، فاستحقوا موضع الإمامة ماذا؟ من الدين أو في الدين. ولهذا العلم، تحقيق العلم في حقيقته إنما يكون على درجات، كما مر بكلام ابن عبد البر، ونبه إلى هذا بملحظ دقيق الإمام الشافعي في الرسالة، فقال: الناس في العلم طبقات، منسوب إلى العلم يكون في، لكن ليس في درجة واحدة. صحيح؟ الذين كانوا في عهد أحمد كثير من العلماء والأئمة والحفاظ، لكن أحمد النجم، أليس كذلك؟ وهكذا سادات العلماء في كل زمان قد صحبهم علماء، لكن يبرز أئمة، وهكذا. يقول رحمه الله: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. أما قال درجات ومرات ومناقل ورتب ابن عبد البر؟ موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. مثلا رجل يعلم وعنده من العلم والإدراك أن حصل علم الاعتقاد وما يتعلق به، وعلم الحديث وهو متقن فيه، وما يتعلق باللغة ونحو ذلك، لكنه يقصر في باب الفرائض، لا يعرف الفرائض، أليس هذا باب من أبواب العلم؟ الفرائض وما يتعلق بها. وآخر يشاركه يعلم الفرائض، من شاركه وزاد عليه أعلى درجة ممن لم يكن كذلك، وهكذا. لهذا قال: موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم، استفراغ الغاية في تحصيل العلم. قال: بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه. كيف تستكثر؟ هكذا، بالتدرج، لكن لا تضيع، لا تكن خاملا، لا تكن كسولا، لا تكن ماذا؟ نواما، لعابا، مضيعا للوقت. اللحظة التي تفوت لا ترجع، انتهى، ما حصلت فيها حصلت، وما ضيعت قد ضيعت. قال: بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه. بعض الناس ما عنده صبر، بمجرد أن يضيق عليه أمر يريد أن يمشي في تحقيق العلم وفي هكذا، كأنه يمشي كل الناس سم، أبشر، جزاك الله خير، الأمور كلها ما شاء الله مفروشة بالورد والياسمين. ما أن تأتيه ضائقة أو صفعة من هنا أو هناك، أو تشغيب مشغب، أو تشويش مشوش أو طعن طاعن أو تخذيل مخذل إلا ترنح وتكاسل وتضعضع، فما هي إلا لحظات ويترك، أليس كذلك؟ مباشرة يأتي بعض الطلبة يسألون: يا شيخ عندنا في البلاد كان فعلوا كذا، هل نحلق لحانا؟ هل نفعل؟ أنت ما جاءك أحد، أنت هنا الآن تسأل عن أولئك الذين هناك، يعني تستعد تبيت النية لحلق والترك ما هذا البلاء؟ بارك الله فيك، انتبه، القضية خطيرة، هذا ضرب من الأضرب ووجه من الأوجه. لو فعلا حققت الصبر على تحصيل العلم، هذا صعب ليس، لكنه يسير لمن يسره الله عليه وله. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو الذي ألقاه عليه الوحي، إما أن تكون أهلا لهذا الحمل أو اترك خلك، نعم، ولا تتصدر المشهد. فكثير ممن تظاهروا بالتصدر انكسروا فيعرض للسالك في سيره إلى الله مهالك ومعاطب لا ينجيه بعد توفيق الله تعالى منها إلا بصيرة العلم، قد تهلك في مكان وتعطب في مكان. إن صبرت لله تعالى وصدقت بصرك الله وأنار لك الطريق وبصرك بطريق النجاة. لا تتشوف الفتنة ولا ترفع رأسك إليها، لكن إذا بليت بها فاصبر فاصبر الصبر الشرعي الواجب، الصبر الجميل. لهذا يقول: بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه. ماذا أفعل؟ أقرأ ولا أحفظ ولا أحضر درس فلان ولا علان ولا أترك؟ يعني أنت تأتي كأنك تريد أن تترك، فقط تريد أن تجد الجواب لتعلق كسلك وخذلانك بفلان أنه قال لي. سبحان الله، هروب والبعد، لأنه يجدون ثقلا. لكن لو قلت له: الجوال والعبث في المواقع والعبث في الأماكن هذه والكتابات، ممكن ما يفتر ولا يكل ولا يمل، ويبحث عن الطرائق لتحقيق هذه الشهوة. أما العلم ما يصبر عليه، لا يجتمع هذا مع هذا، ما يجتمعان لأنهما متضادان. يقول: والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله، هذا الذي تكلمنا عنه آنفا، في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. هذا كلام الشافعي في الرسالة. وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. كل هذا مجتمع، كله مجتمع. نقف عند قول الشيخ: وتفصيل هذه الجملة معروف. نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.